السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي في جامعه في كتاب تفسير القرآن الكريم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: باب ومن سورة المجادلة أو المجادلة. قال: حدثنا عبد بن حميد الثقة الإمام، والحسن ابن علي الحلواني أيضا من ثقات شيوخ المشايخ. المعنى واحد، المعنى واحد في الغالب، فالمقصود منه والله أعلم أن اللفظ المسوق لعبد بن حسن بن علي الحلواني هكذا قالوا، قالوا آخر الشيخين أو الشيوخ هو الذي يكون لفظه المسوق. الحسن بن علي الحلواني المعنى واحد. قال: أخبرنا يزيد بن هارون أنه قال: أخبرنا محمد بن إسحاق وهو المطلبي الإمام السيرة، حديثه حسن إذا صرح بالتحديث، أو إذا توبع عن محمد بن عمرو وهو محمد بن عمرو بن عطاء العامري ثقة، عن سليمان بن يسار. سليمان بن يسار الهلالي كان من الفقهاء الثقات، من سليمان بن يسار معروف من فقهاء المدينة الثقات. عن سلمة بن صخر الأنصاري رضي الله عنه قال: كنت رجلا قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري، يعني كان أعطاه الله قوة الجماع أكثر من غيره، ولعله يعرف هو أو يعرفه الآخرون. نعم، بعض الناس، وهذه من المواهب لا شك فيه، مثل الحفظ، مثل قوة البدن، هذه القوة أيضا بالفعل قد يكون في بعض الناس أكثر من غيره ويستغربون منه. نعم، وقد ذكر لنا بعض مشايخ الكبار، وهو كان قاضي، جاءته امرأة تشتكي زوجها وهو في عمر هي في عمر 50 وهو في عمر 60، لكنه كان يريد منها كل بعد ساعة ساعتين وهكذا، حتى أصلح الشيخ الغسل قبل كل صلاة، بس يعني 5 مرات في الليل والنهار. نعم، أصلح بينهما 5 مرات. نعم، وهو في عمر 60 ما شاء الله، وهي في عمر 50. فالحاصل على كل حال، هذه من القوى والمواهب من الله عز وجل ولا شك فيه. نعم، يقول: فكنت رجلا قد أوتيته. علي رضي الله عنه نفسه ماذا يقول؟ كنت رجلا مذان، والمذي لا يكون إلا بالشهوة، برؤية النساء، وكذلك بالمخالطة، المحادثة، وبعض الناس يقذف بالكلام فقط، فيكون هذه كلها وارد في، خاصة في شرخ الشباب إذا كان الإنسان. فأن سلمة بن صخر قال: كنت رجلا قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري، فلما دخل رمضان تظاهرت من امرأتي، أي حتى ينسلخ رمضان، يعني كأنه أنت علي كظهر أمي إلى شهر رمضان كله، حتى لا يقع فيها بعدما يكون ربط نفسه بظهار، حتى لا يقع في رمضان شيء منها بغير وقت الجماع أو في غير وقت الليل، فرقا من أن أصيب منها في ليلتي، فأتتابع في ذلك إلى أن يدركني النهار وأنا لا أقدر أن أنزع. نعم، رضي الله عنه. فبينما هي تخدمني ذات ليلة إذ تكشف لي منها شيء، فوثبت عليها، فلما ما ملك نفسه. نعم، الله المستعان. نعم. فيقول: فوثبت عليه لما أثبت، غدوت على قومي فأخبرتهم خبري، فقلت: انطلقوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بأمري. فقالوا: لا والله لا نفعل، لا نفعل، نتخوف أن ينزل فينا قرآن أو يقول فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالة تبقى علينا، يبقى علينا عارها، ولكن اذهب أنت فاصنع ما بدا لك. قال: فخرجت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته خبري، فقال: أنت بذاك؟ قلت: أنا بذاك. نعم، أنا الذي عملت هذا. قال: أنت بذاك؟ قلت: أنا بذاك. قال: أنت بذاك؟ تهويلا لأمره وتخويفا له ولغيره أيضا. قلت: أنا بذاك، وها أنا فامضي في حكم الله، فامضي في فأمضي في حكم الله. نعم، فأمضي في حكم الله فإني صابر لذلك. قال: آتق رقبة. قال: فضربت صفحة عنقي بيدي، فقلت: والله لا والذي باسك بالحق ما أصبحت أملك غيرها، يعني ما أملك إلا رقبتي، مثل ما قال: لا أملك إلا نفسي وأخي، ما كذا. فهنا قال: ضربت صفحة عنقي بيدي، فقلت: لا والذي بعثك بالحق ما أصبحت أملك غيرها. قال: فصم شهرين، يعني متتابعين كما جاء في الرواية الأخرى. قلت: يا رسول الله، وهل أصابني ما أصابني إلا في الصيام؟ في صوم شهر ويومين ما صبرت، فكيف أصبر على شهرين متتابعين؟ نعم. قال: ما أصابني، هل أصابني ما أصابني إلا في الصيام؟ قال: فأطعم 60 مسكينا. قلت: والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا هذه وحشا، ما لنا، الله أكبر، ما لنا عشاء، بدون عشاء بتنا، ما يجد يأكل، لكن هذا الشيء قوي عنده ما شاء الله. قال: اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له فليدفعها إليك، فأطعم أنك منها ووسقا، أو متأتي منها إيش، وسقا 60 مسكينا، ثم استعن بسائره عليك وعلى عيالك. قال: فرجعت إلى قومي فقلت: وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، ووجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم السعة والبركة، أمر لي بصدقتكم أنتم، هاتوا الصدقة فادفعوها إلي، فدفعوها إلي. وتذكرون أن هذه القصة له قصة ومشابه له قصة أخرى، هل يعني النبي صلى الله عليه وسلم، هل هي القصة واحدة؟ كما ذكروا قال بعضهم أنها قصة واحدة، لكن الصحيح أنها قصتان، التي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأتى رجل بوسق من تمر فقال: خذه وأطعم 60 مسكينا. وقال: يا رسول الله، هل ألا أفقر مني؟ فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. قال: خذها فأطعمها أهلك. هنا قال: الساعة وركضت، هنا قال: وجدت عندكم الضيق فرجعت فليدفعها، فقل له فليدفعها إليك، فأطعم أنك منها 60 وسقا مسكينا، وسقا 60 مسكينا، ثم استعن بسائره الباقي، يعني ربما يكون صدقة أزيد من الوسق، عليك وعلى إيالي. قال: فرجعت إلى قومي فقلت لهم: ادفعوا إلي الزكاة. فهذا الحديث على كل حال في سورة المجادلة، وهناك الآية هي سلمة بن الصخر البياضي أو غيره، قالوا هو شيخ يعني صحابي آخر، وبعضهم قال هي قصة أخرى، وهو الذي يظهر هو الصحيح، وهي قصة أخرى، لأن المجادلة التي نزل فيها قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، كانت امرأة أوس بن الصامت، والمرأة كانت خولة بنت ثعلبة، خولة بنت ثعلبة جاءت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: قد نثرت لزوجي بطني، والآن بعدما كبر السن وسنه قد ظاهر مني. فأنزل الله تبارك وتعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ما هي الآية؟ والذين يظهرون من نسائهم أيوة فتح رقبة يتمسى أي نعم. فالقصة على كل حال القصتان قد تشابها على هذا المعنى، وهو أنه حصل بالصحابة من شخصين في رمضان، في رمضان الظهار وفي غير رمضان من خولة بنت سالبة، فقصتان، لكنه أي واحد ظهر من امرأته وقال أنت علي كظهر أمي. وفي كتب الفقه يقولون إذا شبهها بأي جزء من أمه وأخته أو من المحرمات فيكون الظهار، يكون الظهار وعليه هذه الصدقة إذا قدر. وهل تسقط الإطعام، هل يسقط الإطعام مع الإعسار؟ قالوا إذا لم يكن في الحقيقة لا يملك فيسقط عنه، لأن الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقيل أنه يبقى في ذمته ولو وجد يوما من الدهر، وهذا قد يكون هو قول الأحوط أنه يبقى في ذمته إذا كان وجد فيودي الصدقة أو يكفر عنه. نعم. وهذا احتجاج طيب، احتجاجك جيد، قال خذها وأطعمها أهلك، لما قال ما بين لعبتيها أهل بيت أفقر مني، لما قال الأوس بن الصامت فقال النبي صلى الله عليه وسلم أطعم أهلك، ما قال يجب عليك أن إذا توسع الله وسع الله عليك. فهذا قول على كل حال، هذا قول لا شك فيه، لكن الذين قالوا أنه يبقى في ذمته قالوا أي شخص قد فاته شيء ولم يقدر عليه في حينه يبقى على ذمته، مثل قضايا رمضان، مثل قضايا الصلوات وغيرها، لأنه واجب، وإذا ما تمكن في حينه فإذا تمكن في وقت من الأوقات فيجب. فعلى كل حال لك الحق أن تقول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما دام لم يفصل، وهم أيضا عندهم من قواعد الأصول ترك الاستفصال في موضع الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما فصل ولا استفصل هو أنه هل يجب علي فيما بعد إذا تمكنت، فدل على أنه يسقط عنه في حينه الله. وهذا قد تكلم به العلماء رحمة الله عليهم. نعم. انظروا هنا يقول فأتم أنك منها وسق 60، الوسق كم يكون؟ 60 ساعة، فيكون لكل مسكين ساعة. قال أخذ بقوله فأتم 60 مسكينا وسقا منها 60 مسكينا، الثوري وأبو حنيفة وأصحابه قالوا الواجب لكل مسكين ساعة من تمر أو ذرة أو شعير أو زبيب أو نصف ساعة من بر، أي شيء يكون مما يقتات به الناس. وقال الشافعي إن الواجب لكل مسكين مد، وتمسك بالروايات التي فيها ذكره العرق وتقديره 15 ساعة، هكذا قال. قلت ما تمسك به الشافعي ومن وافقه أصح سندا، لأن رواية الترمذي في كفارة الظهار التي وقع فيها آته ذلك العرق وهو مقتل يأخذ 15 ساعة أو 16 ساعة أصح من الرواية التي فيها فعطم عنك وسقا 60 مسكينا. وظاهر الحديث أن الكفارة لا تسقط بالعجز من جميع أنواعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مسألة أخرى، لكنه هل هناك أيضا في قصة خولة بنت ثعلبة أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم أطعم 60 مسكينا، لكنه لما جيء بعرق، والعرق كم يكون؟ الوسق يكون 60 ساعة، لكن العرق قال مقتل فيه عرق من التمر، والعرق 15 ساعة، فإذا وزعت 15 على 60 كم يأتي لكل واحد؟ مد واحد. فعلى هذا حصل الاختلاف بين الأئمة رحمة الله عليهم، والحديثان الصحيحان في الحقيقة إن شاء الله، لكن حديث العرق، فيمكن أن يكون الاختلاف في المقتل ومقدار المقتل، ولذلك على كل حال المسألة تبقى مختلف فيها. وإذا قدر الإنسان على 15 فقط لكل مسكين مدا، وله نظائر أيضا في مسائل أخرى يوجبون لكل مسكين مدا هكذا، فلعله يرجح أحدهم إذا رجح لكل مسكين مدا فيكون لا مانع في بالاستدلال في هذه الرواية. ثم بعد ذلك قال: وظاهر الحديث أن الكفارة لا تسقط بالعجز عن جميع أنواعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعانه بما يكفر به بعدما أخبره أنه لا يجد رقبة ولا يتمكن من إطعام ولا يطيق الصوم، وإليه ذهب الشافعي وأحمد في رواية عنه. فهذا قول قالوا: لا، إذا وصى الله عليه في يوم من الأيام إذا تمكن فيجب عليه أن يقضي ما فاته، لأن هذا واجب. وذهب قوم إلى السقوط، وذهب آخرون إلى التفصيل فقالوا: تسقط كفارة صوم رمضان لا غيرها من الكفارات. هكذا نقل بعضهم. فصوم رمضان أو إذا كان ظاهر فيها أفسد صوم رمضان، هناك ظهار وهنا هذا كفارة صيام رمضان، وكلاهما كفارة واحدة والله أعلم. يعني قول بأنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط كفارة صوم رمضان قد يكون هذا التفصيل والله أعلم هو أوضح. وأما إذا ظاهر فأيضا وجدنا أنه تسقط، فقالوا: لا تسقط كفارة الظهار وغيرها. لكن هناك النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب عليه فيما يأتي إذا تمكن، فدل على أنه ما على إيسار أي واحد عليه كفارة وليس من حق العباد فيسقط عنه والله أعلم. ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن. وفي الباب أن خوله بنت ثعلبة. نعم، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. قال محمد بن سليمان: محمد، قال محمد البخاري سليمان بن يسار لم يسمع عندي من سلمة بن الصخر، قال: ويقال سلمة بن الصخر ويقال سليمان بن الصخر. وفي الباب أن خولة بنت ثعلبة وهي امرأة أوس بن الصامت. نعم. لكن جاءت له طرق أخرى قووه. على كل حال ذكر الشيخ الألباني في الإرواء نعم عدة طرق. وبذلك على كل حال، لكن إذا تعارضت المسألة، تعارض الحديثان، فهناك يأتي الترجيح ربما ما جاء في الصحيحين وغيره. لكن هذه مسألة خاصة ما جاءت في الظهار، إنما جاءت هي في صوم رمضان، ويكون هو الأصل، هذا هو الأصل في هذا الباب من الأحاديث والله أعلم. نعم. هذا في سياق الظهار، وهذا في الجماع في نهار رمضان. في نعم، في كفارة لأي شيء في رمضان هو هذا الذي نقوله. ولذلك بعضهم قال: تسقط كفارة رمضان ولا تسقط كفارة غيرها أو غير رمضان. فإذا يعني على قولهم كفارة الظهار لا تسقط، ما أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقطه على الإعسار أو مع الإعسار، أو أسقط له مع الإعسار ولم يوجب عليه، ولم يبين أنه إذا تمكنت في يوم من الدحر أن تقضي أو تكفر، فدل على أن الإعسار كل الكفارات قد تسقط على الإعسار. هذا قول غير واحد من الأئمة. نعم. ما سمعنا كيف؟ لا، إذا ظاهر في رمضان، فهنا ظاهر ولا لا شك أنه ظاهر، فقالوا إذا كان ظهار رمضان فيكون ساقط. لكن نقول تلك في قصة خولة بنت ثعلبة أيضا، هو قال: ما أملك إلا رقبتي يا رسول الله، فأسقط عنه صلى الله عليه وسلم ولم يوجب عليه مع الإعسار، قال: خذه وكله وأطعم أهلك، ما قال تصدق به. فإذا سواء كان في رمضان أو في غير رمضان، الظهار وغير الظهار، تسقط بالإعسار، هذا الذي يقولون. نعم. ثم بعد ذلك قال: حدثنا سفيان ابن وكيع، وهو شيخ الترمذي رحمه الله، وهو ضعيف، وقالوا أنه كان ابتلي بابن سوء كان يدخل في أحاديثه أحاديث الناس، والشيخ لم يكن ينتبه فكان يروي، فبذلك ضعفت رواياته. مشكلة هذه الابن السوء. نعم. قال: حدثنا يحيى بن آدم، وهو من الثقات المعروفين القرشي، أنه قال: حدثنا عبيد الله، وهو عبيد الله ابن عبد الرحمن الأشجعي، أثبت الناس كتابا في الثوري، هكذا قالوا، إذا روى من كتابه فهو أثبت الناس في سفيان الثوري، وهذه الرواية عن سفيان الثوري. عن عثمان ابن المغيرة، عثمان ابن المغيرة وهو يعني الغطفاني الأشجعي، ثقة. نعم. أو لا، عثمان بن المغارة الثقفي في ثقة. عن سالم بن أبي الجاد وهو الغطفاني الأشجعي، ثقة، لكنه قيل إنه لم يسمع من عمر ولا من علي رضي الله عنه، هكذا. وهو كان في الحقيقة، اللهم صل على، لا نعم، سالم بن أبي الجاد عن علي بن علقمة الأنماري، سالم بن الجاد وهو ثقة أيضاً، أن علي بن علقمة الأنماري، هذا الغطفاني أيضاً ثقة، ولم يسمع من علي، هكذا قالوا، ثقة. أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يعني في هذا الحديث الضعف في ثقة في شيخ الترمذي، ثم يكون الضعف في الأنماري الذي، نعم، أنا شككت في هذا، شوف الأنماري الذي يظهر، لأن الأنماري هو الضعيف أيضا. نعم، هو ابن حجر قال مقبول، ابن حجر قال مقبول فهو ضعيف، فبذلك الحديث فيه موضعين، فيه موضعان للضعف، أو تقول علتان للضعف، ضعف شيخ الترمذي ثم ضعف التابعي. أنا علي رضي الله عنه قال لما نزلت: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، في سورة المجادلة نفسها. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم، علي رضي الله عنه يقول: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ما ترى دينار؟ قلت: لا يطيقونه. يعني النبي فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، هذا أمر من الله تبارك وتعالى وهو واجب، لكن الصدقة كم مقدارها؟ فكأن النبي صلى الله عليه وسلم استشار علي رضي الله عنه، قال: ترى دينار؟ قلت، علي رضي الله عنه يقول: لا يطيقونه، كثير هذا. قال: فنصف دينار؟ قلت: لا يطيقونه. قال: فكم؟ فقلت: شعيرة. شعيرة أي قدر الشعيرة من الذهب، وليس شعيرة من المطعوم هذا، إنما هو قدر شعيرة من الذهب. قال: إنك لزهيد. قال: فنزلت: أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات؟ أي الآية التي فيها تمامها إيش؟ فإن لم تفعلوا ولم تجدوا، فإن لم تفعلوا، أي بين يدي نجواكم صدقات، على كل حال فإن لم تجدوا فإن الله، الآية كيف هي؟ اقرأ، الله يبارك فيك. فقدموا بين يدي نجواكم صدقات ذلك خير لكم وأطهر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم، فإن الله غفور رحيم. ثم بعد ذلك: أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فالآيتان كأنهما تشيران إلى أنه إذا لم تجدوا فليس عليكم حرج. فهنا الآن قول علي رضي الله عنه: فإن لم تجدوا فليس عليكم حرج، يعني أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات. قال: فبي خفف الله عن هذه الأمة، يعني كأنها نزلت الآية ولم يعمل بها لأنها صدقة، وكان الصدقة قد يكون على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدينار، لكن الله تعالى قد عفى الصدقة مطلقا، قد عفى الصدقة قبل مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا. فمن الآيات التي يذكرون أنها لم يعمل بها، لم يعمل بها يعني لم يعمل بها أحد، لكنه يعني الحديث هذا ضعيف، ولا شك أنه يكون الصحابة كانوا أكثر الناس مبادرة في العمل بما كان يأتي من الله تبارك وتعالى من الأحكام. فإذا كان أحد يكون، أنا ما أتذكر الآن هل هناك من يعني يكون قدم أبو بكر، أنا أذكر أن الرواية كان أحلم بها أن أبا بكر قدم صدقة، لكنه بعد ذلك قد خفف الله عنهم. الآية سياق الآية نفسها تدل، وإن لم يصح هذا الحديث، لكن علي رضي الله عنه في هذا الحديث يقول: فبي خفف الله عن هذه الأمة، يعني عفى عنهم ونسخ وجوب الصدقة بين يدي نجوى النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، إذا كان يريد حسن له طرق أخرى، ليس هذا المقصود، إنما هو غريب ويرى أن الحديث حسن لذاته على قول عامة الأئمة، لأنه قال غريب غريب، ما قال حسن، لو قال حسن لكان معناه على قوله أن له طرق كثيرة فيها ضعاف يقوي بعضهم بعضا، لكن هنا قال غريب، فإذا كأنه يرى حسن لذاته، ولا يتنزل الإسناد على تعريف الحسن لذاته، فإن فيه ضعيفان، ضعيف سفيان بن وكيع، وكذلك جهالة حال علي بن علقمة الأنماري. والآية بظاهرها على كل حال واضح معناها أنه يكون الله تبارك وتعالى قد عفى عن الناس، هذا لأنه كان ربما كان عليهم وكانوا في أول الأمر في فقر ودقع وكذا، فهذا من رحمة الله تبارك وتعالى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الترمذي رحمه الله: حدثنا عبد بن حميد أنه قال أخبرنا يونس. يونس من يكون هذا؟ يونس بن محمد بن مسلم المؤدب، يونس بن محمد بن مسلم المعلم المؤدب، عن شيبان وهو النحوي، عن قتادة وهو ابن دعامة أنه قال: حدثنا أنس بن مالك الصحابي رضي الله عنه صاحب رسول الله وخادمه، أن يهوديا أتى على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال: السلام عليكم، السلام عليكم، فرد عليه القوم، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون ما قال هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. نعم، سلم يا نبي الله، قال: الله ورسوله أعلم، سلم على نبي الله. هم ظنوا أنه قال السلام عليكم، ما انتبهوا إلى لحن القول منهم ولي اللسان، فقال الله، قالوا: الله ورسوله أعلم، سلم يا نبي الله، قال: لا، ولكنه قال كذا وكذا، ردوه علي، فردوه، ردوا اليهودي علي، أنه يهودي جاء، فردوه إلي، فردوه، فقال: قلت السلام عليكم؟ قال: نعم. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: عند ذلك إذا سلم عليكم أحد من أهل الكتاب فقولوا عليك. إذا قال السلام، السلام بمعنى الموت، فبدل أن يقول السلام قال السلام، فربما أي أحد من هؤلاء كلمة السلام ربما يحذف منه اللام ويكون يحرف الكلام، فينبغي ألا نقول وعليكم السلام، بل نقول وعليكم، إذا قلت السلام فعليك، وإذا قلت السلام فعليك. نعم، فقال: إذا سلم أحدكم فقولوا عليك، قال: عليك ما قلت، قلت عليك ما قلت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم خاطب اليهودية أيضا وقال: عليك ما قلت، يعني السلام عليك. قال: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. نعم، الذي حيك الله المسلمين عامة وأمر أن يحيوا فيما بينهم، وهو قولهم السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فهم قطعا كانوا يعرفون، لكنهم أرادوا على كل حال أن يخرجوا حقدا في أو ضغينة من قلوبهم. نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، هذا حديث حسن صحيح. نعم. وهذا الحديث أيضا في صحيح البخاري وغيره. قال بعد ذلك: وباب من سورة الحشر. قالت أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال: ومن سورة الحشر حدثنا قتيبة وهو من سعيد البغلاني أنه قال: حدثنا الليث النافع عن ابن عمر من أصح الأسانيد رضي الله عنهما قال: قال حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النذير وقطع أو قطع وهي البويرة، بويرة في مكان التي أو مكان خاص الذي كان التي كان هي مكان بني النضير أو موطن بني النضير، وكانت فيها أو كان فيها نخيلهم، فحرق النبي صلى الله عليه وسلم وقطع وهي البويرة، فأنزل الله تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الكافرين وليخزي الفاسقين. فلا شك أن قطع النخيل، وهذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم قطع النخيل أو يعني إضرار بالنباتات التي هي في الحقيقة قد يكون في صالح الناس عامة، لكنهم في مثل هذا وهم كانوا قد غدروا بالمسلمين، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أو أراد الصحابة أن ينكلوا بهم، ولم يرد إنكار من الله تبارك وتعالى له، بل قالوا في أنفسهم في الحقيقة أو فيما بينهم، حتى جاء في كتب السيرة أن اليهود قالوا: ما كان ما أحدنا منك يا محمد أو يا أصحاب محمد أنكم تفسدون في الأرض، فهم وجدوا في أنفسهم لا شك فيه، فأنزل الله تبارك وتعالى يسليهم تسلية: هذا كله بإذن الله وليخزي الفاسقين. هذه إشارة إلى أنه إذا أريد التنكيل بالكافر فيجوز أن يفعل مثل هذا في نخيلهم في مزارعهم أو حتى في الدواب وغيرها، وإن كان الإسلام يمنع مثل هذا في عامة الحالات، وفي كل كبد رطبة أجر حتى الشجرة إذا سقيتها، فهذا كله كان تنكيلا عليهم، ولأجل أن هؤلاء كانوا قد تحزبوا مع كفار وغيرهم في الحقيقة، فحتى ينتشر الرعب في قلوب الجميع ويحصل لهم خزية، لأن في هذا في صحيح البخاري جاء هذا، قال: لما حرق النبي صلى الله عليه وسلم فكان ولها يقول حسان بن ثابت رضي الله عنه: وهان على صراط بني لوي حريق بالبويرة مستطير. نعم، هان على صراط بني لوي حريق بالبويرة مستطير. لماذا خاطب أو ذكر بني لوي قريش وغيرهم؟ ما قدروا أن ينصروا هؤلاء، لكن في هذا في صحيح البخاري، وفي السيرة جاء: تفاقد معشر النسر قريشا فليس لهم ببلدتهم نصير، هم أوتوا الكتاب فضيعوها وهم عمي من التوراة بور، كفرتم بالقرآن وقد أتيتم أو أتيتم بتصديق الذي قال النذير، فهان على صراط بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. وأبو سفيان بن الحارث رضي الله عنه الذي كان أعدى الناس على المسلمين وأعدى الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، وأبو سفيان بن الحارث بن المطلب الحاشمي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم كان يعادي النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سمع هذا الشماتة كأنه عليه، لأن بنو لوي هؤلاء ما قدروا أن ينصروا إخوانهم، فقال الذي جاء في صحيح البخاري أظن في غيره، قال: أدام الله ذلك من سنيع وحرق في نواحيها السعير، أدام الله ذلك من سنيع وحرق في نواحيها السعير، ستعلم أينا منها بنزه وتعلم أي أرضينا تضير. كأنه قلب المسلمين، قال: أنتم حرقتم نخل بني النضير وهي في المدينة، وإذا كانت تغدق عليكم من الثمار فأنتم تستفيدون، نحن بعيدين، ستعلم أينا منها بنزه، أينا بعيد، نحن نروح مكة ما لنا فيها، لا نستفيد منها ولا نتضرر، أنتم الذين تتضررون. فسبحان الله إجابته هذا كان في محله، كأنه أنتم تضررون، ما أنه يريد أن يرفع عن نفسه الشماتة. فقال هذا: ستعلم أي أرضين أينا منها بنزه، أدام الله ذلك من سنيع وحرق في نواحيها السعير، ستعلم أينا منها بنزه وتعلم أي أرضين تضير. وأبو سفيان بن الحارث هذا رحمه الله رضي الله عنه صحابي، لكنه إلى وقت الفتح كان يعني شديدا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين، أظن هو الذي قال أو غيره، قالوا: أنت أعقل الناس ومن بني هاشم، لما لا تسلم؟ قال: لا أسلم حتى أرى الخيول تطلع على كذا. بلغ هذا الخبر بين حسان وبين أبي سفيان مواقف في هذا، في إيش يسمونه هذا، في المجادلة بالشير، فقال محاورة أو قل لا يسمونه شيء آخر، سجالة مساجلة، نعم. فكان بلغ هذا حسان بن ثابت رضي الله عنه، فذكر في شعر طويل الذي مطلعه: عفت ذات الأسابع فالجواء إلى أذراء منزلها خلاه. هذه كلها أماكن في الأردن، كان يذهب في أيام الغسانيين فكان يقدمون له الخمر وكذا، وهذه الأمكنة إلى الآن سبحان الله كلها مغطاة بالعنب، رأيت هذه الأمكنة ورونا الإخوان مغطاة إلى الآن بالعنب، فكانت تعصر فيها. عفت ذات الأسابع فالجواء إلى أذراء منزلها خلاو، وكانت لا يزال بها أنيس خلال مروجها نعم وشاو، فدا هذا: ولكن من لطيف يهرقني إذا ذهب العشاء لشاشا التي قد تيمته فليس لقلبه منها دواء. شاشا الزاهر المقصود منها ليس امرأة، إنما المقصود الخمر، يعني هذا تشبيه والله أعلم، نعم. لشاشا التي قد تيمته فليس لقلبه منها دواء، ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا لا ينهنه هنا اللقاء، ونوليها الملامة إن ألمنا إذا ما كان مغث أو لحاء. ثم بعد ذلك يقول: ألا أبلغ أبا سفيان أنها، هو لأنه قال: لا أسلم حتى أرى الخيول تتلو على كذا، فقال: ألا أبلغ أبا سفيان أن مغلغلة إذا برح الخفاء، فإن سيوفنا تركتك عبدا وعبد الدار سادتها الإماء. وأيضا إيش قال؟ عدمنا، في رواية أخرى: عدمت بنيتي إن لم تروها تثير النقع مطلعها كذا. وبعد ذلك يقول: هجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في جزاك الجزاء، أتهجوه ولست له بكف، فشركما لخيركما فداه. نعم. لساني صارم لا عيب فيه، وبحري لا تكدره الدلاو. فالحاصل كان هذه موجودة. فلما من الغريب الذي يذكر في السيرة أنه يوم الفتح لما أعلن النزاع، من أغلق بابه، من دخل دار أبي سفيان. فعلى كل حال علي جاء إلى علي رضي الله عنه، هكذا جاءت رواية ما ندري صحتها، لكن روايات السيرة أنه قال علي رضي الله: إذا دخلت أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه هكذا، ليس خفية أو شيء، وقل الآية التي هذا يوسف عليه السلام، أخوة يوسف ماذا قالوا؟ قال: إن تالله قد آثرك الله علينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لنا ولكم. لكنه له موقف من عجب المواقف، أنه في حنين لما انقشع الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان ماسكا ختام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبجانبه عباس رضي الله عنه، فقال: نادي أصحاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس: نادي أصحاب السمرة. فالحاصل على كل حال رحمة الله عليهم ورضوان الله عليهم، نعم. فهذا الحديث فيه بمناسبة هذه الآية، أدخل هذا الحديث في هذا الباب، وفيه عفى الله عنهم بما عملوا، وجاز أن ينكل على ذو بما يعني يكون فيه إذلالا لهم بقطع النخيل أو بحرق البيوت وغيرها وغيرها. نعم. ثم قال: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني وهو الثقة، حدثنا عفان بن مسلم، حفص بن غياث ثقات، حفص بن غياث قال أبو عيسى، قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، لا تريدون أن تسقط كلمة. قال: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني أنه قال حدثنا عفان بن مسلم أنه قال حدثنا حفص بن غياث أنه قال حدثنا حبيب ابن أبي عمرة وهو القصاب من الثقات عن سعيد ابن جبير. من لطائف الإسناد أن أكثر الإسناد غير تابعي، والصحابي فيه كله تحديث أو تصريح بالتحديث. نعم.
سلم السلام عليك.
مين؟ الله يهديه. نعم. وعليكم السلام. نعم. نعم. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قول الله تعالى: ما قطعتم من لينة وتركتموها قائمة على وصولها، قال: اللينة النخلة، وليخزي الفاسقين قال: استنزلوهم من حصونهم، قال: وأمروا بقطع النخل فحك في صدورهم، فقال المسلمون: قد قطعنا بعضا وتركنا بعضا، فلنسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لنا فيما قطعنا من أجر، وهل لنا هل علينا فيما تركنا من وزر. فأنزل الله تبارك وتعالى: ما قطعتم من لينة وتركتموها قائمة على وصولها فبإذن الله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وروى بعضهم هذا الحديث عن حفص بن غياث عن حبيب ابن أبي عمرة عن سعيد بن جبير مرسلا، ولم يذكر فيه عن ابن عباس رضي الله عنه، ولا يضر هذا، قد يختصر الراوي ما دام الرواة كلهم ثقات في الأول، والإسناد نفسه ما يعني عن سعيد بن جبير، فقد يختصر، وهذا معروف، قد يوقف وقد يرسل ما دام قد ثبت بإسناد متصل صحيح فلا يعلل بالمرسل. نعم. حدثنا بذلك أي بالمرسل، قال: حدثنا بذلك عبد الله بن عبد الرحمن وهو الدارمي عن هارون بن معاوية وهو المصيصي الأحمسي وهو صدوق أقل درجة من إسناد السابق عن حفص بن غياث عن حبيب القصاب ابن عن حبيب ابن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. هنا يعني شيء كبير جدا، وهو رواية الأكابر عن الأصاغر. قال أبو عيسى: سمع مني محمد بن إسماعيل هذا الحديث، سمع مني محمد بن إسماعيل هذا الحديث، فيكون شيخه البخاري رحمه الله قد سمع من تلميذه أبي عيسى، وهذا من جملة فضائل الترمذي رحمه الله أن شيخه الإمام البخاري رحمه الله قد سمع منه هذا الحديث. نعم. يقول هنا: قال أبو عيسى: سمع مني محمد بن إسماعيل هذا الحديث، وقد سمع هو منه أيضا حديث أبي سعيد، هذا حديث آخر، قال: سمع منه حديث أبي سعيد: يا علي، لا يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك، كما صرح به الترمذي بعد إخراجه في مناقب علي رضي الله عنه، وقد مضى بنا هذا الحديث برقم 37 و27. نعم. فإذا كأنه هل هناك أحاديث أخرى أيضا يكون سمعه؟ الشارح رحمة الله عليه قد أضاف لنا أنه سمع منه حديثا آخر أيضا. ثم قال: حدثنا أبو كريب وهو محمد بن ولاء الحمداني أنه قال: حدثنا وكيع عن فضيل ابن غزوان، وكيع بن الجراح ثقة، فضيل ابن غزوان الضبي ثقة، عن أبي حازم عن أبي هريرة، أبو حازم عن أبي هريرة وهو سلمان الأشجعي من الثقات، أن رجلا من الأنصار بات به ضيف فلم يكن عنده إلا قوته، فلم يكن عنده إلا قوته، قوته ولا قوته، هنا قال وقوت صبيانه، لم يكن عنده يكون خبر مقدم، قوته وقوت صبيانه، وهناك شكل بالنصب، ليش؟ لم يكن عنده لا الاس اذا كان في النواسخ اذا كان المقدم احد المبتدا والخبر اذا كان الخبر ظرف او جار مجرور وقدم فيكون هو الخبر المقدم ويكون الاسم مؤخر فهنا شكله شكلا خطأ فلم يكن عنده إلا قوته أو وقوت صبيانه فقال لامرأته نوم الصبية وأطفئ السراج وقربي للضيف ما عندك فنزلت هذه الآية ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم قصاصة. من كان هذا الصحابي رضي الله عنه؟ المشهور أنه أبو طلحة رضي الله عنه. ومن تكون امرأته ما ندري، لأن أبو طلحة امرأته هي أم سليم كانت في بعض الأيام، ما ندري هل هي ولا أخرى. نعم، إلا قوته وقوت صبيانه، وهذا لا شك فيه يعني قد رأت هذه السماء وهذه الأرض يعني إيثارا من الأنصار الذين آووا ونصروا، ولا شك فيه أنه ما رأت الدنيا مثل هذا الإيثار في قوم من الأقوام، أن أحدهم يقدم إلى صاحبه أخيه المتآخي يقول هذه زوجتايا أطلق إحداهن وتزوج وهذا مالي. هذا لا شك فيه أنها هذا يدل على أن الله قد نظر إلى قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، نظر إلى قلوب الناس فوجد قلوب أصحاب محمد أطيب القلوب بهذا المعنى فاختارهم لنبيه صلى الله عليه وسلم. فقاتل الله من ينالون الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين بسب وشتم أو بأي كلام يكون لا يليق بشانهم. نعم، قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم، باب من سورة الممتحنة. قال حدثنا ابن أبي عمر وهو الأدني أنه قال أخبرنا سفيان وهو ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن الحسن ابن محمد، وهو الحسن ابن محمد ابن علي ابن وهو الذي يلقب به زين العابدين، حسن ابن محمد ابن علي وهو محمد ابن الحنفية من امرأة علي رضي الله عنه وكانت من بني حنيفة، وابن الحنفية عن عبد الله بن أبي رافع المدني أيضا عن عبيد الله بن أبي رافع وهو مولى النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعرف مولى النبي صلى الله عليه وسلم أبو رافع وهو عبيد الله بن أبي رافع قال سمعت علي بن أبي طالب. تذكرون قصة أبو رافع هو مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قصته مضحكة شيئا ما، أنه كان متزوجا و كان يصلي فأحدث في صلاته وزوجته بجانبه فقالت يا أبا رافع سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل صلاة امرئ أحدث حتى، فقام فضربها فذهبت وشكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معها فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. هذه لو جمعت مواقف ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وتبسمه تجد فيها نعم عدة روايات ما شاء الله. نعم، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أنا عبيد الله بن أبي رافع قال سمعت علي بن أبي طالب يقول بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد زبير بن العوام والمقداد بن الأسود رضي الله عنهم فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ضعينا. هذا الحديث من أحاديث صحيح البخاري أيضا. فإن بها ضعينة معها كتاب فخذوه منها فأتوني به فخرجنا تتعادى بنا خيلنا، يعني تجري بنا خيلنا أكثر ما يكون العدو والسريع، تتعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة. الروضة ألف لام للعهد الذكري وروضة خاخ. أتينا الروضة فإذا نحن بالضعينة فقلنا أخرج الكتاب، فقالت ما معي من كتاب، فقلنا لنخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. يعني نجردنك، نفحص في جسمك، نعم نفحص في كل جزء من جسمك، أو لنلقين الثياب. قال فأخرجته من إقاصها، وفي بعض الروايات أظن في البخاري فأخرجته من وسط من وسطها بهذا المعنى. فقالوا على إقاص هي التي قد يكون تعقص المرأة أو تربط تجمع شعرها، أو يكون الظفيرة نفسها قد ربطت فيها ويكون كان يصل إلى ظهرها أو إلى وسطها. على كل حال كله أوله هو موجود في هذه الرواية من روايات البخاري أيضا. فأخرجته من إقاصها، قال فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من حاطب بن أبي بلتع إلى أناس من المشركين بمكة يخبرهم ببعض أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ما هذا يا حاطب؟ هذا يعني هنا كأنه إيجاز حذف إذا كان زدنا فيها، فمعناه أن هناك كان النبي صلى الله عليه وسلم كان لما أراد غزو مكة أو فتح مكة فدعا اللهم خذ العيون عنا، يعني لا يكون أحد يتجسس علينا. وأراد وكان إذا أراد صلى الله عليه وسلم الغزو كان يوري بغيرها، كان يوري بغيرها، فيسأل إذا ذهبنا إلى جهة الشمال أين نجد الماء، أين نجد المنزل. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يصل الخبر إلى أهل مكة حتى يباغتهم، فحاتب بن أبي بلتع رضي الله عنه كتب الكتاب بيد هذه الضعينة يخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يغير عليكم. فيقول هو من حاتب بن بلتع، فقال أنه بلغه حاتب بن بلتع إلى أناس من المشركين بمكة يخبرهم ببعض أمر النبي صلى الله عليه وسلم هو أن النبي صلى الله عليه وسلم يغير عليكم ويتجه إليكم. فقال ما هذا يا حاتب؟ قال لا تعجل علي يا رسول الله، إني كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسها، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهلهم وأموالهم بمكة، فأحببت إذ فاتني ذلك من نسب فيهم أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي، وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. يعني كأنه يقول يا رسول أنا أؤمن بأن الله ينصرك، لكن قبل أن يحصل الفتح أردت أن أجعل لهم يدا وأحسن إليهم بهذا حتى يحموا أولاد قرابتي أو يحموا من بقي من أهلي هناك، ولا يؤذوا، نعم، ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق، ليس أعظم من هذا أنه صدقه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا حق لأحد أن يتكلم في حاطب بشيء. فقال عمر بن الخطاب دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد شهد بدرا فما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر. فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال وفيه أنزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. قال عمرو وقد رأيت ابن أبي رافع وكان كاتبا لعلي بن أبي طالب. قال عمرو من هو الأمر؟ عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد عن عبيد الله بن أبي رافع. انظروا بينه واسطتان، لكنه يقول قد رأيت، عمرو بن دينار يقول رأيت عبيد الله بن أبي رافع كان كاتبا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. فبمناسبة هذه الآية ذكر هذا الحديث تفسيرا لهذه الآية. مثل هذا حتى لو كان متأولا الإنسان ما حق ولا استقام أن يخبر عدو الله مما يكون في بلاد الإسلام أو مما يقرر به أمير المؤمنين أو أمراء المؤمنين. فكأن عفى الله عنه لا شك فيه، وأنه قال الله تعالى اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فهذا ليس معناه أنهم يكفرون بالله أبدا، قد علم الله أنهم مهما وصلوا لا إن شاء الله يصلون، إذا ارتكبوا شيئا فلا يصلون إلى الكفر، ولذلك قد غفر الله أو قد سبق الله بالغفران مما يأتي منهم. لكن الآية لما نزلت ففيه إشارة إلى أن هذا الفعل لا ينبغي لأحد من المسلمين، لا تلقوا إليهم بالمودة. نعم الآية بعدها يخرجون الرسول، ما هذه كلها؟ كيف أنتم تتوادون الكفار بحيث تخبرونهم أن أحوى أن يعني ماذا عن أسرار المسلمين؟ لا شك، ولذلك التجسس من أعظم الذنوب على الإسلام والمسلمين. نعم، تجسس على الإسلام على أهل الإسلام والمسلمين. نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وفيه عن عمر وجابر بن عبد الله، وروى غير واحد عن سفيان بن عيينة هذا الحديث، نهى هذا وذكروا هذا الحرف، فقالوا: لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. وقد روي أيضا عن أبي عبد الرحمن بن يحيى السلمي عن علي بن أبي طالب نهى هذا الحديث، وروى بعضهم فيه فقال: لتخرجن الكتاب أو لا نجردنك. لنقيس كلاهما تفسير، لنقين الثياب أو لنجردنك، وهذا له معنى أيضا، معناه عند الحاجة يجوز النظر إلى مواضع الأورى، أيضا تجريد عند المصلحة للإسلام والمسلمين من الممكن. الآن إذا كان أحد من الأعداء أتى بشيء قد أخفى في سوءته شيء وقد شك فيه، جاز أن يكشف. نعم، جاز أن يكشف. نعم، كذلك يعني مسائل البلوغ وكذا، قالوا إذا شك في هذا. وهناك في حديث بني قريظة، في حديث بني قريظة، فكان ممن شك فيه أنه لم يبلغ كان يكشف، فإذا كان أنبت فكان يقتل، وإذا لم ينبت كان يترك. فمحمد بن كعب القرظي كان منهم. نعم، فالحاصل كأنه أشار إلى بالتأكيد بهذا المعنى، قال: لنخرجن الكتاب وجندنك، إشارة إلى مسألة خاصة في حاجة خاصة، ولو رؤي إلى عورة الكافر عند الحاجة، عورة أي أحد شك فيه بشيء. نعم. ثم بعد ذلك قال الإمام رحمه الله: حدثنا عبد بن حميد أنه قال: حدثنا عبد الرزاق الإمام عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحن إلا بالآية التي قال الله: إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على لا يشركن بالله ولا يسقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. فكان صلى الله عليه وسلم كان يأخذ يمتحن بهذه الآية أنه لا يشركن ولا يزنين. وجاء فيه أيضا في بعض الروايات أن هندا بنت عتبة رضي الله عنها التي لها موقف شديد على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة، لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يشركنا بالله شيئا، قالت: قد تبنا من هذا. ولا يسقنا، قال: لا نفعل هذا. ولا يزنينا، فقال: لا الله، هل تزني الحرة؟ لما قال صلى الله عليه وسلم: ولا يقتلنا أولادهن، قالت: نحن ربينا وأنتم قتلتم. جاء في السيرة على كل على هذا الشيء. نعم. فبايعهن يا رسول الله، فبايعهن واستغفر لهن الله، إن الله غفور رحيم. والبيعة في الحقيقة الآن لا يجوز، الذي عرفنا في تاريخ الإسلام المسلمون الصحابة ما بايعوا إلا أبا بكر الخليفة، عمر وعثمان وكذا وكذا. وإذا بايع أهل الحل والعقد كما ذكروا في الأحكام السلطانية فقد صارت بيعة للجميع، والبيعة المبايعة يد اليد أو مسافحة أو بهذا من الكبار، ولا تجوز البيعة بعد هذا بيعة أخرى مطلقا، لا بيعة الصوفية، بيعة الصوفية، ولا بيعة الذي يسمونه أيضا في الهند بيعة التعاهد للعمل على الإسلام وعلى الدين وكذا. عامة قد ابتدع بعض الناس، وحتى بعض الناس أصحاب الخير أو أصحاب العقيدة الصحيحة أيضا كانوا بدعوهم الناس، كانوا يأخذون العهد بأنكم تصلون وتزكون إلى آخره، وصية شيء آخر، لكن أخذوا البيعة هذا، فهذه بدعة لا شك فيها، لا يجوز هذا النوع من البدعة البيعات التي يقوم بها أصحاب الطرق. وهذه الطرق كلها لا شك أنها مبتدعة، طرق يقولون طرق التزكية هكذا يقولون، فنقشبندي ششتي قادري سهر وردي رفاي، والله أعلم ما إذا بقيت الدنيا كم تكون من طرائق قددا. فلم يكن في الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبايع أحد منهم، من كان في الكوفة من كان في الشام وكذا، من هذا النوع. وهذه أقبح بها بدعة ولا شك فيها، لكن هناك أصحاب المذاهب المتعصبة لمالك الشافعي وكذلك الحنفية عندهم طرائق. الشيخ أبو الحسن علي الندوي كان من يقولون من أكمل الناس، لأنه كان بايع النقشبندي تشتي قادري سهوردي الطرق الأربعة والانتسابات الأربعة كلها، ويقولون من انتسب إلى هذه النسب الأربعة فقد كمل، الله المستعان. فهذه بدع ينبغي ألا أن يكون أو لا ينبغي أن يكون، ويتعصبون له ويعطون وردا خاصا، لا يجوز أن يأخذ وردا غيره، كما ذكروا الشيخ الهلالي رحمه لما كان يكتب كتاب التيجانية، وكنت أنا أراجع وأنقل كذا، أكثره كله تم بيدي الحمد لله رب العالمين. فكان فيه ذكر أن علي حرازم كان يقول، أن التيجاني كان يقول أنه من أخذ بيعتنا فقد غفر الله له ولأولاده إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة، ولا يجوز لأحد أن يأخذ ورد غيري فيهلك. ومثل هذا، فهم يريدون أن يستعبدوا عباد الله تبارك وتعالى بهذه البدعة. نعم. ثم قال الإمام رحمه الله، قال فين هو؟ أي أن ما مر كان يمتحن الله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. لا إيه نعم، قال ما مر، فأخبرني ابن طاووس أن أبيه طاووس قال ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة إلا امرأة يملكها. وقال هذا حديث حسن صحيح. هذا ابن طاووس، وهو اسمه لا ابن طاووس عبد الله، عبد الله ابن طاووس ابن كيسان، يقول أن طاووس قال ما مست، هذا مرسل، هذا مرسل، لكن قد جاء هذا مرفوعا ممن؟ أنا عائشة رضي الله عنها، وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، والمرأة تكون حسها في هذا الجانب في زوجها أقوى، وهي تشهد يقول والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط. نعم. ثم قال حدثنا عبد بن حميد أنه قال أخبرنا أبو نعيم، من يكون هذا؟ الفضل بن دكين، أنه قال أخبرنا يزيد بن عبد الله، يزيد بن عبد الله الشيباني وهو الكوفي ثقة، قال سمعت الشهر بن حوشب، شهر بن حوشب إن شاء الله حديثه حسن، قال حدثتنا أم سلمة الأنصارية قالت، قالت امرأة من النسوة ما هذا المعروف الذي لا ينبغي لنا أن نعصيك فيه ولا يعصينك في معروف؟ قال لا تنحنا نوها. وصلى الله على خير، إن شاء الله نكمل بعد الأذان. قال هنا سمعت شهر بن حوشب قال حدثتنا أم سلمة الأنصارية قالت، وقالت امرأة من النسوة ما هذا المعروف الذي لا ينبغي لنا أن نعصيك فيه؟ قال لا تنحنا. نعم، لا تنحنا، لا تقمن بالنوحة أو النوح والبكاء ورفع الصوت على الأموات. قلت يا رسول الله إن بني فلان قد أسعدوني على عمي، يعني لما مات عمي كانوا قد ناحوا واشتركوا في النياح معي، وهذا كان، هذه كانت عادة الجاهلية، قد أسعدوني على عمي ولا بد لي من قضائهم، فالله أكبر، فأبى علي فأتيته مرارا فأذن لي في قضائهن فلم أنح بعد قضائهن ولا على غيره حتى الساعة، ولم يبق من النسوة امرأة إلا وقد ناحت غيري، لأنها أخذت البيعة على هذا واستأذنت وبعد ذلك لم تنح على غيرها على غير هذا الذي قضت عليه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وفيه عن أم عتية الأنصارية أيضا رضي الله عنها حديث مثل هذا. قال عبد بن حميد: أم سلمة الأنصارية هي أسماء بنت يزيد ابن السكن، وصلى الله على خير خلقه قال حدثنا سلمة ابن الشبيب هو النيسابوري الثقة، قال حدثنا محمد بن يوسف، من يكون هذا؟ الفريابي المشهور ثقة، أنه قال حدثنا قيس ابن الربيع. قيس ابن الربيع هذا صدوق، لكنه لما كبر تغير حفظه ولم يتميز من أخذ منه قبل الاختلاط ومن أخذ بعد الاختلاط، فضعف لأجل هذا. عن الأغر ابن السباح وهو التميمي ثقة، عن خليفة ابن حسين، خليفة ابن حسين وهو أبو النصر الأسدي البصري مجهول، قال ابن حجر مجهول، لكن الذي يظهر لي أنه ليس بمجهول، بل وثقه أبو زرعة عند أبي ابن أبي حاتم، والذهبي قال وثقوه، وبذلك لا يبقى مجهولا، إنما يكون مدار الضعف على الربيع على قيس بن الربيع لأنه هو الضعيف فيه. أنا أبي نصر والبصري نعم أيضا ثقة، عن خليفة ابن خليفة ابن حسين التميمي أظن نعم، عن أبي نصر وهو أسدي ثقة، عن ابن عباس في قوله تعالى: وإذا جاءك المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، قال: كانت المرأة إذا جاءت النبي صلى الله عليه وسلم لتسلم حلفها بالله ما خرجت من بغض زوجي ما خرجت إلا حبا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث ضعفه، ولكن الذي يظهر الله أعلم إن شاء الله هو ضعفه الراوي فقط، لكن مداره على قيس بن الربيع، ولذلك يكون الحديث ضعيفا. ويغني في هذا من قوله تعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، مثل هذا المعنى. على كل حال أنه لا يجوز للإنسان أن يخرج مهاجرا إلا لوجه الله تبارك وتعالى، وصلى الله. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب أي ضعيف لأجل قيس بن الربيع. ليس لم يتكلموا في السماء، إنما تكلموا في ضعفه، وقال ابن حجر إنه مجهول وهو ثقة إن شاء الله. نعم، لم يسمع من أين هذا؟ هل تذكرون؟ إذا كان هذا فيكون إلة ثانية، لكن ما أذكر أنه لم يسمع من ابن عباس، تنظرون إن شاء الله. فإذا يكون فيه موضعين للضعف أو سببان للضعف، قيس بن الربيع والانقطاع، لكن ما أذكر الانقطاع. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين، اللهم صل على محمد وآله وآله وسلم.